بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بما علمنا إياه، ونجعلنا من العالمين العاملين بما يتعلمونه، ومن الذين يعملون ويعلمون ويتقربون إلى الله جل وعلا بعلمهم وعملهم. توقفنا في الدرس السابق عند حديث طاووس عن ابن عباس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين
هذه الأحاديث فيها عدة أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول فائدة في هذه الأحاديث أن نقول الأحاديث دليل على النهي عن تلقي الركبان، أي النهي عن استقبال القادمين من السفر بسلع ليبيعوها في سوق البلدة، فينهى عن استقبالهم وإنما يتركون حتى يدخلون سوق البلدة ويصلون إلى مكان البيع، فيتبايع معهم بعد وصوله إلى مكان البيع. أما قبل أن يصلوا إلى مكان البيع فإن هذا من تلقي الركبان، وكذلك أيضا هو من تلقي الجلب. وتلقي الجلب وتلقي الركبان بمعنى واحد، والجلب هم الذين يجلبون المتاع للبيع، وسواء تلقى راكبا واحدا أو تلقى مجموعة ركبان. على سبيل المثال، يعلم شخص أن هناك تجارة جاءت من الشام أو جاءت من بلاد أخرى، ويعلم أن هناك سيارات ستأتي وتبيع في هذه البلدة، ثم هو يخرج عن هذه البلدة ويتلقاه ويتبايع معهم قبل أن يصلوا إلى سوق البلدة، فإن هذا لا يجوز، هذا محرم. والعلة من التحريم الخداع والغرر الذي ربما يقع فيه صاحب السلعة، لأن صاحب السلعة لا يعرف بماذا يتبايع أهل السوق، وهذا يستغله. وهناك علة أخرى، إذن هذه لمصلحة البائع، هناك علة أخرى وهي لمصلحة أهل السوق، فإنه إذا تبايع مع الركبان قبل أن يصلوا إلى سوق البلدة فإنه قد يفوت على أهل السوق هذه الفرصة، أيضا يفوت على أهل السوق هذه الفرصة. وإنما نقول له دع الركبان يأتون وينظرون السوق ويسألون عما شاءوا ثم يبيعون بما شاء، ولا يكون عندهم حينئذ جهالة. أما إذا تلقيتهم خارج البلدة فإنهم يجهلون بكم تباع، وهذا يقع في واقعنا اليوم، مثله بيع الحاضر البادي. حينما يأتي صاحب البادية صاحب الأغنام من البر على سبيل المثال وهو بعيد كل البعد عن سوق البلدة، اتخذ هذه الأغنام ليستأنس بها وليستطعم منها، ثم بدأ له أن يبيع كذا شاتا ولا يعلم السوق، ثم يأتي ويتلقى ويشترى منه خارج السوق حتى قبل أن يعرف السعر الموجود في السوق، فإن هذا فيه غرر لصاحب السلعة، وأيضا هو تفويت لمصلحة أهل السوق. من أهل العلم من قال بالعلة الأولى، ومن أهل العلم من قال بالعلة الثانية، ومن أهل العلم من جمع بين العلتين وقال له ما نعمل الجمع بين العلتين أن هذا كله مراد، ومن قال بذلك الشوكاني. وجمهور أهل العلم على أن النهي عن تلقي الركبان وتلقي الجلب إنما هو للتحريم، للقاعدة الأصولية أن الأصل في النهي ماذا؟ التحريم، حتى يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. واختلفوا في حكم البيع هل هو باطل أو صحيح. فلنفترض أن شخص ذهب وتلقى الركبان خارج البلدة واشترى منهم السلع ورجع هؤلاء الركبان إلى بلادهم، وهو دخل البلدة بهذه الصفقة التي استغلها. نحن قلنا أن فعله محرم، لكن هل بيعه صحيح أو باطل؟ هل نقول له أنت الآن بعت بيعا محرما فارجع السلعة وخذ مالك، أو نقول له أن العقد صحيح لكن فعلك محرم؟ هناك قولان. قول أول أن البيع باطل، وهذا قال به بعض المالكية وبعض الحنابلة، قالوا لأنه بيع منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. والقول الثاني أن البيع صحيح، أن البيع صحيح، وأن البائع مخير بين إمضاء العقد أو فسخه. إذا جاء للسوق مثلا شخص من الركبان جاء وتلقاه شخص وعرض عليه السلعة، قال هذا المشتري أنا أشتريها منك ب50 ريال، ومثلها يباع أصلا في البلدة ب100 ريال، هذا الشخص من هذا الراكب لا يعلم السعر فوافق على هذا الثمن، ثم لما جاء إلى السوق ودخل البلدة وسأل قالوا له هذه السلعة تباع ب100 ريال. هنا يكون له ماذا؟ الخيار أن يرجع لهذا المشتري يقول له رد علي سلعتي خذ مالك، أو أن يمضي العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إذا أتى سيد هذه السلعة صاحب هذه السلعة فهو بالخيار. وقالوا أن وجود الخيار يدل على صحة البيع، أن وجود الخيار يدل على صحة البيع، وهذا قول جمهور العلماء وهو الراجح إن شاء الله، أن البيع صحيح وفعل ذلك الشخص الذي تلقى الركبان فعله محرم، ولأن النهي لا يعود على ذات البيع وإنما لأمر خارج عن البيع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تشتروا، قال لا تلقوا، نهى عن التلقي وليس عن الشراء. من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على أن النهي عن تلقي الركبان ينتهي بدخول الركبان السوق، فإذا دخل السوق فلا نهي حينئذ. إذا وصل هؤلاء الذين جاءوا من برا البلدة ودخلوا السوق انتهى النهي حينئذ. لرواية البخاري قال لقوله فإذا أتى سيده السوق وسيد المتاع وصاحب السلعة، وأيضا عند مسلم حديث بن عمر نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، في رواية البخاري ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. ومن فوائد هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على النهي عن بيع الحاضر للباد، والحاضر هو المقيم في الحاضرة في البلدة من مدينة أو قرية، والباد هو المقيم في البادية، ومن في حكمهم ممن قدم بلدة وهو من غير أهلها، يعني لا يلزم أن يكون بدويا عائشا في البر وإنما أيضا الذي جاء مثل الركبان الذين يأتون فإنهم أيضا يأتي ولا يعرف سعر السوق، فإن هذا لا يعتبر من مقيم من أهل الحاضرة، وإنما هو باد عن هذه البلدة. وعلة النهي أيضا أن في بيع الحاضر، ما صورة هذا؟ أن يأتي شخص من البادية مثلا، لو نضرب المثال الذي قبل قليل، يأتي شخص من البادية يريد أن يبيع أغنامه، ثم يأتي شخص من الحاضرة يقول له أنا أبيع لك، أنا أعرف منك بالسوق، ها؟ ويأخذ أغنامه ويبيع له، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، لأن في هذا تفويت أيضا لفرصة البيع عند الناس. وعلة ذلك أن في بيع الحاضر البادي تفويت فائدة الناس من الثمن المناسب الذي سيبيع به البادي، ولأن الحاضر سيبيع بنفس سعر السوق. واختلفوا هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة، والصواب أنه للتحريم، لأن الأصل في النهي هو التحريم ما لم يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. واختلفوا في حكم البيع، هل العقد صحيح أو لا؟ المسألة هذه كمسألة السابقة، تمام، كمسألة السابقة، والصواب الله أعلم أن البيع صحيح. ومن أهل العلم من فرق تفريقا وجيها، من أهل العلم من فرق تفريقا وجيها وقال أنه إذا أراد، طبعا بعض أهل العلم قال إذا باع الحاضر البادي، هذا من النصيحة له، أنا خايف على ماله، خايف أنه يغرف السوق، وجئت بهذه الأشياء الذي سيبيعه وبعتها له، لأنني أنا ناصح له، واضح؟ فمن أهل العلم قال إذا فعل ذلك نصيحة فهذا جائز، هذا جائز. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وأما إذا كان له سمسارا، كان له سمسارا أي أنه يبيع له بمقابل، قالوا هذا لا يجوز، يعني وإنما فعل ذلك لينتفع. وهذا التفريق وجيه، لكن عموم الحديث لا يسعف هذا التفريق، فالأضر الله أعلم عموم النهي، عموم النهي. ومن فوائد الحديث أيضا نقول في النهي عن بيع الحاضر للبادي دلالة على مراعاة الشرع للمصالح العامة وتقديمها على المصالح الخاصة. ما هي المصلحة العامة؟ المصلحة العامة أن ينتفع أهل البلد. ما هي المصلحة الخاصة؟ المصلحة الخاصة أن ننفع صاحب سلعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحاضر للبادي، لأنه إذا باع الحاضر للبادي فإنه فوت المصلحة العامة على أهل السوق، لأنه لو ترك هذا البادي يبيع هو كيف يشاء لباع بسعر مناسب وانتفع أهل السوق. فالشارع يعني راعى المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة، وهذا نظائره كثيرة. حديث أبي هريرة دليل على النهي عن النجش، وتقدم الكلام عليه قبل الحديثين. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، بيع الرجل على بيع أخيه. مثاله يأتي شخص ويشتري هذه السلعة من هذا المحل، ويأتي صاحب المحل الذي بجانبه ويقول له بكم اشتريت منه هذه السلعة، أو بكم نعم كم اشتريت منه هذه السلعة، قال اشتريتها ب10 ريالات، قال أرجعها أنا أبيعك مثلها ب8 ريالات. هذا لا يجوز، هذا من بيع الرجل على بيع أخيه، على بيع أخيه. ومثله شراء الرجل على شراء أخيه، أنا عندي سلعة، طيب جاني هذا الشخص وقال أنا أريد أن أشتري منك هذه السلعة، فاتفقت معه عبر الهاتف فقلت له أنا سأبيعك هذه السلعة ب10 ريالات. يأتيني شخص تاجر آخر ويقول أنا سمعت عندك سلعة اقتنعت، وسمعت أن فلان اشتراها منك قلت نعم، قال بكم اشتراها منك؟ فقلت له ب10 ريالات، قال لي أنا أربحك فيها وأشتريها منك ب15 ريال. هذا من شراء رجع شرائي أخي، سواء باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه، فهذا كله محرم. وهذه الصورة كثيرة في وقتنا اليوم كثيرة، أجد شخص مثلا يشتري من شخص ويتفق على السلعة وعلى الثمن، ثم يأتي شخص آخر ويعلم به، قال أنا رجعها له، أنا أبيعك بكذا وكذا، هذا ما يجوز، هذا محرم، وهذا منتشر مع شديد الأسف. هذا من هذه من الصور المنتشرة في وقائعنا اليوم، ولها صور كثيرة، لها صور كثيرة. أن يبحث الإنسان على الأقل سعر هو بنفسه لا حرج، لكن أن يبتاع معه ثم يأتي شخص يعلم بهذا البيع ويحاول أن يبطل هذه الصفقة ويبيع على بيع أخيه ويشتري على شراء أخيه، فهذا كله محرم. حتى لو قال له في زمن الفسخ مثلا، لو قال مثلا أنا أريد أن أشتري منك هذه السلعة اشتريتها ب10 ريالات وقلت له أبى أجربها عندي يومين 3 أيام، إذا صلحت ولا رجعتها، إذا أعجبتني أو رجعتها، هذا الآن خيار، واضح؟ خيار الشرط اشترط بينهما 2 أو 3، وجاء شخص في زبر الخيار قال ماذا فعلت؟ قال فعلت كذا وكذا، قال أرجع أنا أبيعك مثلها بأقل سعر ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز لما يحدثه من العداوة والبغضاء بين المسلمين. ومن طريف القول أو من القياس، تذكرت الموقف الآن، القياس في نهي البيع، بيع الرجل على بيع أخيه، أذكر مرة المرات صاحب لنا اتصل بي وقال لي أنا سأخذ الشيخ بن عثيمين من عنيزة إلى بريدة، هل تصاحبني؟ قلت نعم، قلت هذه فرصة، وبين عنيزة وبريدة 25 كيلو، وركب صاحبنا سيارته وأركب الشيخ وأنا ركبت بالخلف خلف الشيخ مباشرة. ولما جاء صاحبنا اسمه فهد، جاء وأوقف السيارة عند الإشارة كما يقف البعض يسد الناحية اليمنى التي يلف منها الناس إلى جهة اليمين، تعلمون أن حق أن الجهة لفة الجهة اليمين هذه مفتوحة ومفسوحة، والمفترض أن يكون هذا الطريق فارغا لا يأتي أحد يسد هذا المكان، فجاء صاحبنا فهد وسد هذا المكان، فالتفت عليه الشيخ مثلاً قال ما يجوز يا فهد ما يجوز، قال يا شيخ الحين الإشارة تكون خضراء الحين شوي بس، ما يجوز لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. لاحظ القياس الآن، ما هو وجه القياس؟ العلة ماذا هنا وهنا؟ حصول ماذا؟ البغضاء والعداوة. يأتي شخص، وهذا يحصل معنا أحيانا، يأتي شخص خلفك ماذا يفعل بالمنبه؟ يعلق على المنبه حتى تخرج، يقول لك هذا حقي، ماذا أنت تسد هذا الطريق عليه؟ فشيخ العثيمين رحمه الله استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه لوجود العلة. هذا طبعا قاس هذه المسألة على هذه، لأن العلة واحدة وهي حصول العداوة والبغضاء، فكما أن هذا حق له هذا حق له. فالعلة في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه هي حصول العداوة والبغضاء. ومن فوائد هذا الحديث نقول الحديث دليل على النهي عن السوم على سوم أخيه، لقوله ماذا قال في الحديث؟ لا يسم المسلم على سوم المسلم، وهو كان يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدها، اتفق، أنا اتصلت على شخص وقلت أنا سمعت أنك ستبيع سيارتك. قال نعم. قال بكم تبيعها؟ قال سم أنت هذه السلعة. قلت سمها مثلا ب20,000. قال إذن أنا بعتك. الآن اتفق بعد هذا السوم، جيد، فيأتي رجل آخر ويقول أنا أشتريها منك بكذا. بعدما اتفق، لاحظ فرق بين السوم المفتوح، كان يقول مثلا أنت سمتها ب20,000، أنا ما أبيعك، سأنظر وأنتظر، إذا ما جاءني أحد يرفع هذا السوم وإلا رجعت إليك. هذا لا حرج فيه، لكن أن يتفق بعد السوم ثم يأتي شخص ويعلم ويقول أنا سومها بأكثر، فإن هذا أيضا منهي عنه، هذا منهي عنه. أما بيع المزاد والحراج وغيرها وهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. وكذلك لو باع بالصورة التي ذكرت قبل قليل، أنا لما سامها ب20,000 قال أنا ما بيع، ما أتفق معك على البيع، أنا سأنتظر، إن جاءني شخص يسومه بأعلى فأنا سأبيع عليه. هنا ما في اتفاق، ما في حرج، مثله مثل الحرج والمزايدة في البيع، هذا لا حرج فيه. لكن المقصود به السوم الذي يقع بعده اتفاق، السوم الذي يقع بعده اتفاق، لما يحصل في ذلك من التنازع والبغضاء أيضا بين المسلمين. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، بأن يخطب رجل امرأة، يخطب رجل امرأة فيتقدم آخر له وهو يعلم بالأول، يسمع أن فلان خطب فلانة بنت صاحب هذا البيت، ويأتي هو ويخطب على خطبة أخيه، فهذا لا يجوز. أما إذا لم يعلم فإنه لم يقع في النهي حينئذ. أو يستأذن، يأتي للشخص الأول يقول له أنا علمت أنك خطبت من فلان، وأنا حقيقة كان بودي أن أخطب، هل تأذن لي أن أتقدم أيضا؟ هم يختارون. فإذا أذن له فلا حرج حينئذ، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبلها أو يأذن له الخاطب. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في كتاب النكاح بإذن الله تعالى. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على نهي المرأة أن تسأل طلاق أختها، لا يجوز لها أن تسأل طلاق أختها، لا يجوز. معنى أختها ليس معنى ضرتها، لا، أي امرأة أخرى. كان تأتي امرأة إلى أخيها وتقول طلق زوجتك، أو تأتي فلانة تتصل أجنبية عنه وتقول طلق زوجتك، أو تأتي أمه على سبيل المثال وتقول طلق زوجتك ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. بين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك مع ما في ذلك من التفريق بين الزوجين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتكفأ ما في إنائها، أي لتقطع بسؤالها الطلاق النفقة على هذه الزوجة، لأنه إذا طلقها انقطعت النفقة. فهي بسؤالها طلاق أختها حرمتها هذا الطعام والرزق والنفقة التي يأتيها من زوجها فكفأته. طيب ما الحكم لو سألت المرأة طلاق المرأة الأخرى للمصلحة، سواء لمصلحة الزوجة أو لمصلحة الزوج؟ الآن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني لتقطع عنها النفقة. طيب لو سألت طلاق، قالت للرجل طلق زوجتك، جيد، لأجل، ليس لأجل أن تقطع الرزق عنها والنفقة، وإنما لمصلحة هذا الزوج، كان يكون هذا الزوج مغلوبا على أمره وضعيف في شخصيته، وهذه المرأة سليطة عليه، واضح؟ هنا لو قالت له طلقها لمصلحة من؟ الزوج، أو لمصلحة الزوجة، كان تكون زوجة متأذية من زوجها قد عذبها ولم يحسن إليها، وهي تريد الفكاك منه ولكنها لا تستطيع، طلبت منه الطلاق ولم يطلقها. فجاءت للمرأة قالت أحسني إلي أن تقول لزوجي طلقني، تأتي إلى أمه مثلا، تأتي إلى أخته وتقول أطلبي زوجي أن يطلقني حتى أفتك منه ومن شره. هنا لمصلحة من؟ الزوجة. جيد، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، بل هذا من الإحسان كما ذكره شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. أنقل لكم كلام الشيخ ابن عثيمين، أن هذه مسألة يحتاجها كثير من الناس في واقع اليوم، وربما لا يفعل هذا المعروف خشية أن أو في ظنها أن كل طلاق إنما هو مذموم، وليس كذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو سألت المرأة طلاق أختها لمصلحتها، أي لمصلحة الزوجة، بأن تكون المرأة قد تعبت من زوجها وجاءت امرأة أخرى فقالت لها جزاك الله خيرا خلصيني من هذا الزوج، فذهبت وسألت طلاقها، فهذا جائز، بل قد يكون محمودا، لأن فيه إنقاذا لها مما هي عليه من سوء العشرة وإحسانا إليها. ولو سألت طلاق أختها لمصلحة الزوج لا لمصلحة الزوجة، كان تكون الزوجة سليطة اللسان قوية الجنان مسرفة في الإنفاق، كل يوم تقول هات نوع من الخبز، كل يوم تقول هات نوع من الأرز، كل يوم تقول هات نوع من اللباس، والزوج معها كشات مع الراعي، فأرادت أن تنقذ الزوج من هذه المرأة وذهبت تطلب منه الطلاق، فهل يجوز أو لا؟ الجواب فهذا جائز لا شك، بل إنه قد يكون محمودا لأن فيه إنقاذا لهذا الرجل المغلوب على أمره. إذا نقول إذا سألت المرأة طلاق أختها فلا يخلو من ثلاث حالات، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين. الأولى أن يكون لمصلحة الزوج فهذا جائز، الثانية أن يكون لمصلحة الزوجة فهذا جائز، الثالثة أن يكون لقطع رزق المرأة، رزق الزوجة يعني، أو للإضرار بالمرأة، فهذا حرام. نأتي الآن المسألة العكس، وإذا سأل الرجل طلاق المرأة من زوجها، يأتي رجل قبل قليل يقول تأتي امرأة إلى هذا الزوج وتقول له طلق زوجتك، لكن الآن الرجل يأتي إلى رجل يقول طلق زوجتك، يأتي شخص يقول لصديقه أنا أنصحك تطلق زوجتك، هل يجوز هذا؟ يقول وإذا سأل الرجل طلاق المرأة من زوجها، يعني سأل رجل زوجا أن يطلق زوجته، الجواب فيه تفصيل، إذا كان لمصلحة الزوج فلا بأس، وإذا كان لمصلحة الزوجة فلا بأس، وإذا كان لقطع رزقها فلا يجوز، يعني نفس الحالات السابقة تماما. وأما إذا كان لغرض في نفس السائل، كان يقول له مثلا طلق زوجتك من أجل أنه يتزوجها وهو نفسه يريد المرأة، فهذا حرام لأنه عدوان، لأنه عدوان. نعم، في سؤال على هذه نعم. استمسارا أي أنه يقول له مثلا أي أنا أعرف السوق، وأنا ذكرنا هذا قبل قليل بالشرح، يأتي مثلا البادي ويقول له أنا ما أعرف السوق أنت بيع لي. طيب أي نعم، مثل كلمة مثل ما على السمسارة موجودة عندنا الآن، عمل محرم لأنه فوت الفرصة على أهل السوق، لأن الذي يأتي لاحظوا الآن حتى في تلقي الركبان، لماذا نهى عن تلقي الركبان؟ لأنه فوت فرصة على أهل السوق. لماذا نهى عن تلقي أن يبيع الحاضر البادي؟ لأنه فوت فرصة على أهل السوق. البائع بالتأكيد أنه ما يأتي ويبيع السلعة بسعر هو لا يرتضيه، أحيانا يأتي الشخص مثلا من الركبان على سبيل المثال، فلنفترض مثلا يأتي شخص بسلع كهربائية ونحو ذلك من الصين على سبيل المثال، وخرجت عليه بسعر زهيد بسيط مع حق الجمارك وغير ذلك، رأى أن سعر يأتي سعر نصف سعر السوق مثلا، هو يقول مثلا لو ربحت 5 ريالات بالقطعة يكفي، بينما نفس السلعة هذه يستطيع أن يربح فيها الضعف، فيأتيه شخص ويستغل الفرصة ويتلقاه. أما يتلقاه في الميناء على سبيل المثال، في الميناء وسلع الميناء رخيصة يتلقاه، وأما أن يأتيه مثلا في أي مكان آخر ويتلقاه ويأخذ منه بسعر زهيد ليبيع على أهل السوق بالسعر المرتفع. هذا فوت الفرصة لما فوت الفرصة. هؤلاء الركبان حينما يأتون إلى السوق ويبيعون هم سيبيعون بسعر يرتضونه سواء قل أو كثر. وكذا البابي حينما يأتي ويبيع هذه الشياء على سبيل المثال فإنه سيبيع بسعر يرتضيه. فما المانع أن يبيع بسعر هو يرتضيه وأهل السوق يعجبهم هذا السعر؟ كلاهما منتفع، كلاهما منتفع جيد. أما أن يأتي ويفوت الفرصة وينتفع هو بشخصه هذا الذي يتلقى الركبان أو الحاضر للباد وينفع البادي أو ينفع الركبان ويفوت على أهل السوق الفرصة، فإن هذا فيه مراعاة للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة. نعم.
يبيعوها يعني عروض للتجار يعني الصغار.
نعم.
هذا التجار بياخذوا هذه البضاعة يشتروها في الميناء وهم
بيوزعوها. صحيح، هذا موجود سواء في الميناء أو في السوق الحرة على سبيل المثال وغير ذلك منها. لكن هذا ما ينطبق على هذا، لأن الذي يبيع في السوق الحرة وفي الميناء ليس جاهلا بالسعر ويعرف سعر السوق جيد، يعرف سعر السوق، وهو أيضا حينما يبيع بالرخص بأقل ثمنا هو قد باع مقابل شيء آخر، وهو قضية أنه لا يستطيع أن يخرجها من الميناء ولا يستطيع أن يخرجها من السوق الحرة على سبيل المثال، خل لا تكون مثلا مجمرك أو غير ذلك، فهو يعني انقاص السعر مقابل شيء آخر، وقضية التسويق الداخلي وقضية أيضا الجمرك التي تكون في السوق الحرة، هذا لا بأس فيه.
الموزعين يعني يبيعوا بسعر عالي جدا للسوق،
هذا شيء آخر. يعني الآن أن تذهب إلى بعض الأسواق مخفضة مثل السوق الصيني على سبيل المثال وغيره، هم يأتون ويبيعون بسعر ويعرفون سعر السوق، والذين في الميناء هم أصلا لا يستطيعون أن يصلوا إلى الذين في السوق ويبيعون على الموزعين هنا. يأتي الموزع هنا يبيع بالسعر الذي يريد، هذا شيء راجع له. هنا ما لا يوجد جهالة. سؤال مهم، هل يجهل الذي في الميناء سعر السوق ولا الذي في السوق الحرة؟ هو نوع من الاستغلال. صحيح صحيح، هو نوع من الاستغلال قد ينهى من هذا الجانب صحيح، لكنه هل تنطبق على نفس الصورة هنا؟ لا، أنه غالبا المراد في الركبان الذين يجهلون السوق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى سيده السوق جاء وعرف القيمة وعرف كل شيء حينئذ يبيع بالسعر الذي يريد. فهذا الذي في الميناء كأنه يعني عارف بسعر السوق الآن. هذا نفسه لا يبيع حاضر لباد، أن يأتي لشخص البادي ويأخذ منه السلعة ويبيع له ويكون سمسار له هكذا.
سمسار التجار يشتغلوا هذا، هذول في البادية مثلا ما عندهم محلات تجارية مثلا قماش مثلا أو أدوات زينة أو هذول شغلهم مثلا معهم بصار بيحملوا هذه البضائع ويعرضوها على الناس الموجودة في البادية أو في القرى البعيدة.
ما دام أنها انتفت الجهالة، انتفت الجهالة فلا حرج، فلا حرج. أحيانا أنا وصي شخص يبيع لي لأني أنا ما عندي إمكانيات، ما عندي إمكانيات في نقل البضاعة على سبيل المثال، ما عندي إمكانيات في مثلا تصريفها وبيعها، فيكون مع صاحبي بطريقة تكامل. مثلا أنا ما عندي من ينقل هذه البضاعة وأنا أبيعها مقابل، يعني ربما السعر يقل لكن مقابل هذه الخدمة التي أنت جئت بها وهي نقل البضاعة على سبيل المثال. فما دام ما في جهالة ما في حرج. كيف؟ يقول يعني هل له حد السعر السمسرة؟ لا ليس له حد بغض النظر عنه، لا يلزم أن يكون يعني له حد معين. أن لا يكون له سمسارا هنا ما إذا لو كان هذا البادي لا يعرف سعر السوق فلا يكون له سمسارا، أما إذا كان يعرف سعر السوق ويعرف هذا الأمر وأنا ما أنا لست متفرغا لأبيع هذه السلعة وجدت بشخص يصرف لي هذه السلعة لا حرج. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه. رواه الترمذي وصححه ولكن باسناده مقال وله شاهد. رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن باسناده مقال وله شاهد. وعن ابي طالب رضي الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما فرقت بينهما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيكهما فانتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقات. وقد صححه ابن خزيمه بن جرود بن حبان والحاكم والطبراني بن قطان.
نعم، هذان الحديثان، اولا حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، حديث علي بن ابي طالب رجاله وثيقات الا رجل اسمه حيي بن عبد الله المعافري، اكثر اهل الائمه على تضعيفه، اكثر الائمه على تضعيفه، والحديث له شواهد ولكن هذه الشواهد ايضا كلها ضعيفه. واما قول الحافظ هنا وصححه فهو وهم منه، لم يصححه الترمذي وانما حسنه الترمذي. واما الحديث الاخر وهو حديث الأول قبل قليل ذكرته، حديث أبي أيوب، كلامي قبل قليل عن حديث أبي أيوب. أما حديث الآخر هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو أيضا ضعيف لأن في إسناده انقطاع. ميمون رجل في الحديث لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين. الحديثان يدلان على تحريم التفرقة بين الوالدة وولدها، الوالدة ووالدها. لو يأتي شخص عنده أمة وهذه الأمة ولدت له، طيب، فلا يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها، فلا يجوز أن يبيع الوالدة ويترك الولد، لأن الولد يحتاج إلى حضانة. صحيح أن الولد يلحق بأبيه في كونه ليس عبدا وإنما حرة، ولكنه في حاجته للحضانة، لا يجوز التفريق بينه وبين الولد. وكذلك لا يجوز التفريق بين الأخوين من الأرقاء في البيع وكذا في الهبة والقسمة، لأن كل واحد منهما محتاج للعطف الآخر. وهذا متى ما كان هذا الصغير محتاج للآخر. أما إذا بلغ الولد أو بلغ الأخ فإنه حينئذ يجوز التفريق بينهم على الصحيح من قولي أهل العلم، لما رواه مسلم أن سلم بن الأكوع أتى أبا بكر بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها، فنفله أبو بكر ابنتها يعني ترك الأم ففرق هنا، وهذا محمول على أن هذه البنت قد بلغت. نعم. الحديث الأول ضعيف، حديث أبي أيوب الأنصاري ضعيف لأن في سندي حيي المعافري أكثر الأمة على تضعيفه، وحديث علي رضي الله عنه أيضا في ضعيف لأن فيه انقطاع بين ميمون وعلي. نعم. لا ما يباع، وهنا يقول الآن لو فرق بين الأمة وولدها معروف أن الولد حر، هل يباع؟ لا، الحر ما يباع، ولكن التفريق المقصود التفريق في المكان. إذا بيعت الأم من الذي يرعى هذا الولد ويحضنه ويقوم على شؤونه؟ واضح؟ وأما إذا بلغ هو لا يدخل في البيع أصلا، لا يدخل في البيع. نعم. إيه نعم. أو قد ما مثلا الأمر ما يحتاج إلى قضية تربية فقط، مثلا تباع الأمة وتكون في بلدها بعيدة، هذا الابن يكون أي إذا كان معها في نفس البيت مكان لا حرج. لا، البلد قد يحتاج إلى حضانة أيضا وهو في البلد، لكن أنا أقول لك يعني دائما المسائل تصور إلى أبعد ما يكون، قد يكون البيع يضر إضرارا كبيرا بالولد، كان تكون الأمة تباع في بلدة أخرى بعيدة وليس لها رجعة. الآن الأمة إذا بيعت هي مثل متاع تماما، ليس لها رجعة تماما وليس لها علاقة بالأول. تباع لكن يكون مع الولد، يذهب حتى تنتهي حضانة يرجع. نعم.
وعنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: الناس يا رسول الله قال السحر فسحر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسحر القابل الباسط الواسط وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم مجنون إلا وطلت بي نفس لما رواه خمسة من النسائي وصححه ابن حبان.
نعم هذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث الصحابة رضي الله عنهم ارتفع السعر في المدينة وارتفعت قيمة الأشياء فجاءوا يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا أي أمر هؤلاء التجار ألا يبيعوا هذه السلعة إلا بكذا وكذا وهذه السلعة بكذا وكذا وضع تسعيرة وضع تسعيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. ارتفاع السعر له ثلاثة أسباب السبب الأول زيادة النمو تكاثر الناس. طيب إذا تكثر الناس صار الطلب أكثر ويصار الطلب أكثر ارتفع السعر. السبب الثاني نقص المؤونة يعني نقص السلعة. كان يعني مثلا تكون أزمة مثلا في سلعة من السلع وصار التصدير لها قليل جدا هنا يرتفع سعرها ولا؟ الآن لاحظوا معي أضرب لكم مثال في محلات سوق الخضار وغيرها الطماطم تأتي أوقات يكون بخمس ريالات وتأتيها أيام يكون أربعين ريال. سبب إيش؟ سبب أنه حينما بيع بخمس ريالات وافق محصوله والزيادة فيه وكثرة كثرته. وأما في ذلك الوقت في غير وقته فإنما ينتج من البيوت المحمية ونحوها التي تهيئ له جو خاص به. هنا يرتفع السعر بسبب ماذا؟ قلة المؤونة. طيب السبب الثالث
احتكار.
الذي هو ماذا؟ جشع التجار وطمع التجار. زيادة السعر في الغالب أنها لأحد هذه الثلاث أسباب. نأتي أولا السبب الأول ما هو؟ زيادة النمو. هل للإنسان في ذلك تصرف أو أنه من فعل الله عز وجل من تصرف الله جل وعلا وحده وليس لابن آدم فيه عمل؟ هو من تصرف الله جل وعلا وحده وليس ابن آدم فيه في عمل. لاحظوا معي انتبهوا هذا التفريق مهم جدا. زيادة النمو تكاثر الناس إنما هو من قدرة الله جل وعلا التي ليس للإنسان فيها عمل. واضح؟ قلة المحصول أو قلة السلعة أو نقص السلعة إنما هو أيضا من تقدير الله عز وجل ليس الذي ليس للإنسان فيه عمل. الجشع والطمع هو من تقدير الله جل وعلا الذي للإنسان فيه عمل. الإنسان هنا في الحالة الثالثة له تصرف الله جعله تصرف. واضح؟ هؤلاء لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا غلى السعر ارتفع قيمة الأشياء فسعر لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل هو الذي يتصرف بهذا الكون في زيادة النمو مثلا في نقص السلعة مثلا فأنا لا أسعر لكم هذا لأن مثل هذه الأمور هي راجعة إلى تقدير الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفهمه أن التدخل في التسعيرة هنا فيه ظلم هؤلاء التجار لأنهم ليس بيدهم ارتفاع هذا السعر بسبب زيادة النمو أو نقص السلعة. ناتي إلى قضية بسبب جشع التجار ونحو ذلك، هذه حالة ثالثة. الآن عرفنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير، بسبب أن هذه السلع ارتفاع ثمنها إنما هو بشيء قدره الله عز وجل، ليس بالبني آدم فيه عمل. ما ذنب هؤلاء التجار الذين نلزمهم بأن يبيعوا بكذا وكذا، وقد يكون هذا هذه السلعة خرجت عليهم بسعر بها. إذن يؤخذ من هذا الحديث، يؤخذ من هذا الحديث حديث دليل على عدم جواز التسعير، عدم جواز التسعير. وهذا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن الله هو المسعر، أي أن الله تعالى هو الذي يفعل ذلك بقدرته فيرخص الأشياء أو يرفعها بسبب تقديره سبحانه وتعالى. ولذا جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن التسعير لا يجوز. تسعير إلزام ولي الأمر للمحلات التجارية بتسعيرة معينة لا يجوز. هذا قول من الأئمة الأربعة على أن التسعير لا يجوز، وهذا من غير سبب، يعني لابن آدم فيه عمل. أما إذا مع السبب وغلى السعر وكان فيه جشع هذا التاجر، ماذا فعل مثلا؟ على سبيل المثال علم أن الأرز سيرتفع بعد مثلا 14، وحبس هذه السلعة عنده، ثم بعد ذلك لما نفدت السلعة من السوق أو ارتفع سعرها أو نفدت، عرض سلعته ورفع القيمة. الآن فعله هذا جشع أو بسبب الأول والثاني؟ هذا جشع وطمع. هل فيه، أليس في هذا إضرار على المستهلك؟ فيه إضرار على المستهلك إذا كان بسبب الجشع والطمع. فالصواب من قولي أهل العلم أنه يجوز التسعير. لماذا؟ للضرر الذي يلحق الناس حينئذ. على أنه من أهل العلم من قال أن التسعير لا يجوز مطلقا، كان يقول مثلا ليس لوزارة التجارة أن تسعر إطلاقا، لكن هذا قول ضعيف. والصواب أن لها أن تسعر، لا سيما إذا كان هذا بسبب الجشع وطمع التجار ورفع السلعة لاستغلال المستهلك، بل إن هذا من الواجب الذي عليه. وهذا التفريق ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وابن تيمية له كلام طويل جدا في مثل هذا. مثلا من التسعير الموجود أو من الجشع التجار الموجود، كان يتفق مثلا أصحاب التجارة الواحدة ويقول، وهذا حصل عندنا، أذكر حصل عندنا في سنة من السنوات حينما قلت الأسعار الاستراحات وتأجير الاستراحات، جيد، عفوا كانت قليلة هذه الاستراحات، اتفق أهل الاستراحات أن لا يؤجروا بأقل من 800 ريال اليوم الواحد في أيام الإجازة. قالوا حتى نربح جميعا، حتى إذا ذهب هنا وهنا وهنا وجد هذا جشع وليس بجشع، لولي الأمر ومن يخوله أن يلزمهم بإنقاص السلعة. الإيجار هنا، والإيجار نوع من أنواع البيع، وهذا يحصل. كان يتفق مثلا أصحاب محل الملابس أو السيارات أو أيا كان، يقول دعونا نرفع جميعا، نرفع السعر بحيث إذا جاء المستهلك إليك أو إلى فلان فلان وجد نفس السعر ويضطر أن يأخذ هذا السعر ونربح جميعا. فهذا سبب الجشع أو ليس بجشع؟ هنا نقول يجوز التسعير. فتأتي مثلا وزارة التجارة وتقول لا، ترغمهم في أن ينزل هذا السعر وأن لا يبيع بهذا الطمع. وهذا التفريق ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن إذا عرفنا الأسباب الثلاثة، وأن ارتفاع السعر إما أن يكون بسبب النمو كثرة الناس أو بسبب قلة السلعة، وهذين السببين ليس للتاجر فيه نصيب وليس له ذنب، ويقول ارتفعت السلعة لأن السلعة أنا أخذها بسعر باهظ بحكم أنها قلت السلعة لا توجد إلا في مكان كذا وكذا. وكذلك في تزايد الناس أضعاف السلع المعروضة، فهنا نقول لا يجوز التسعير. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل نهيه هنا على هذين السببين. أما إذا كان جشعا فإنه يجوز حينئذ، مثل ما يفعل الخبازين على سبيل المثال. كان يتفق مجموعة من الخبازين ويقولون مثلا الناس الآن يشترون 4 أرغفة بريال، لذا نتفق النبي 3، كلنا نتفق النبي 3، جشعا من عنده، فإن هذا أيضا لا يجوز. مثل الجزاري كان يتفق على نبيع الكيلو مثلا بكذا ويرفعون السعر، فإن هنا لا يجوز لهم فعل هذا، ويجوز لولي الأمر أن يسعر لهم حينئذ. وهذا التفريق مهم جدا. نعم يقول هنا أحيانا يكون ارتفاع السعر بسبب الصرف أو تكون بضاعة مستوردة، هذا رفع السلعة ليس لأجل أنها استوردها فقط، وإنما أيضا وضع معها قيمة ماذا؟ قيمة نقلها وجمركتها وإلى غير ذلك، فهذا الرفع معقول. هنا ما رفع على سعرها المعتاد، نحن نتكلم عن ارتفاع السعر على وضعه المعتاد الذي اعتاد عليه الناس. هنا نقول لا. الآن بعض الناس مثلا يشترون بعض المتاجر بعض مثلا الأثاث في المنزلي على سبيل المثال، يقول والله نذهب إلى الصين ونشتري بنصف القيمة، لكن هو يقول بنفسه إذا لم أخذ سلعة كثيرة للغاية لا أربح شيئا. أما إذا أخذت أثاث بيتي فقط ربما مع استيراده ونقله وكذا يكون قريب من سعر السوق. فهؤلاء رفعوا السعر، لا نتقول والله هذه الطاولة تباع بالصين مثلا بسعر كذا نصف القيمة، هذه لابد أن تحسب قضية النقل، قضية الجمركة فيها، قضية هذه كلها تخرج ضرائب على التجار. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على عدة أوصاف لله سبحانه وتعالى. ما هي أوصاف الله جل وعلا التي جاءت في هذا الحديث؟ أن الله هو المسعر، وهو القابض والباسط، وهو الرازق. وهل هذه أوصاف أو أسماء؟ هذه أوصاف، هذه أوصاف، لأنها من فعله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي اختاره شيخ العثيمين رحمه الله. ودخول ال هنا، وذلك لم تأتي لا القابض ولا الباسط ولا الرازق، لم تأتي بهذا اللفظ الرازق أو الباسط، أنما يأتي قوله مثلا يقبض ويبسط، فعل واضح، يرزق من يشاء. وهنا كلام على الرازق وليس كلام على الرزاق. الرزاق اسم من أسماء الله جل وعلا، رزاق على وزن فعال صيغة مبالغة اسم من أسماء الله جل وعلا. نحن نتكلم عن الرازق، هنا ورد ماذا؟ الرازق. الرازق لم تأتي معرفة بألف القرآن أبدا إلا في قوله جل وعلا وهو خير الرازقين، وهنا ليس المراد الله جل وعلا، لأن فلان قد يرزق وفلان قد يرزق بما يستطيعه. يجوز لقول فلان أرزقني مما أعطاك الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل قال وهو خير الرازقين. إذن هناك أكثر من شخص يرزق، لكن الرزق الكامل المطلق إنما هو لله جل وعلا. يجوز أن أقول هذا فلان رازقني، لكن لا يجوز أن أقول رزاق، الرزاق هو الله جل وعلا. فالرزاق اسم من أسماء الله جل وعلا، أما الرازق فليس اسما وإنما وصفا، وإنما وصفا. يقول شيخ المثيمين رحمة الله تعالى عليه وهل هذه أوصاف لأنها أنواع من أنواع أفعاله أو هي أسماء؟ يحتمل أن تكون أسماء من أسماء الله تعالى لأنها دخلت عليها أل، ويحتمل أن تكون أوصافا لأنها أنواع من الفعل، فهي كالضحك والغضب والسخط والرضا وما أشبه ذلك. فلا تكون من أسماء الله تعالى، ولهذا لم يأتي شيء منها في القرآن إلا بلفظ الفعل يقبض ويبسط. وأما الرازق فجاءت في قوله تعالى وهو خير الرازقين، لكن الرازق هنا غير الله، لأنه قال خير الرازقين ومفضل غير المفضل عليه، لكن جاءت في القرآن اسما بلفظ الرزاق، وفرق بين الرازق والرزاق. مفاد الحديث، الحديث فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العدل والرقابة لله تعالى برجائه أن يلقى الله تعالى وليس أحد يطلبه مظلمة من دم ولا مال، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أعدل البشرية وأرفقهم بهم من أنفسهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وعن أحمد بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم.
هذا الحديث دليل على تحريم الاحتكار، والاحتكار هو حبس ما يحتاجه الناس من السلعة والمنافع حتى يرتفع سعرها أو تنقطع عن السوق. كان يأتي شخص مثلا كما قلت لكم قبل قليل يعلم أن الطحين على سبيل المثال سينقطع، فلا يبيع للناس الآن ويحبس هذه السلعة حتى إذا انقطعت رفع سعرها واحتكر البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ آثم مذنب، الخاطئ آثم ومذنب. ولذا قال الله جل وعلا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، أي المذنبين. والحكمة من النهي عن الاحتكار دفع الضرر عن الناس، لأن احتكار السلع سيؤدي إلى ضيق وحرج لحاجتهم إلى هذه السلع. بعض الناس على سبيل المثال يحبس بعض السلع لا يبيعها الآن ويعلم أنها ستنقطع، فإذا جاء وقتها وانقطعت عن السوق باع، هذا محتكر وخاطئ ولا يجوز فعله. اختلف أهل العلم هل الاحتكار محرم في كل شيء أو أنه خاص بالطعام، هل هو فقط خاص بالطعام أو أنه محرم في كل شيء؟ أنا ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أن الاحتكار محرم على كل شيء يلحق الناس بحبسه الضرر، سواء كان طعاما أو لباسا أو غير ذلك، حتى في الألبسة. واستدلوا بحديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر ولا خاطئ، وحديث عام ليس فيه طعام ولا غيره. والقول الثاني قالوا أن الاحتكار خاص بالأقوات، بالأقوات أي بالطعام، سواء كانت أقوات الآدميين كالأرز والطحين نحو ذلك أو أقوات البهائم كالشعير والبرسيم ونحو ذلك. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام، وهذا الحديث رواه البيهقي وابن أبي شيبة والحاكم بسند صحيح. وجه الدلالة أن الطعام شامل للقوتين، قوت الآدم وقوت البهائم. القول الثالث ماذا قالوا؟ أن الاحتكار خاص بطعام الآدميين. القول الأول قال به الحنفية والشافعية، عفوا القول الأول قال به المالكية، والقول الثاني قال به الحنفية والشافعية، والقول الثالث قال به الحنابلة. وأظهر الأقوال والله أعلم هو القول الأول لعموم حديث الباب، فليس فيه تقييد شيء. وأما حديث أبي أمامة فإنه وإن كان مقيدا بالطعام فإن حديث معمر جاء مطلقا فيدخل فيه الطعام وغيره لعدم التعارض بين الحديثين. جاء في صحيح مسلم أن الذي روى هذا الحديث حديث معمر عن معمر رواه سعيد المسيب، وسعيد المسيب كان يحتكر ما ليس للناس فيه حاجة، فيحتكر، وأيضا معمر بن عبد الله كان يحتكر، فكانوا يحتكرون ما ليس للناس فيه حاجة، وقالوا أن هذا راوي الحديث كان يحتكر، ونوقش هذا الاستدلال بأنه المتقرر في الأصول أن رواية الراوي مقدم على رأيه، فهذا هو اجتهاده. وأيضا اعتذر لهم أنهم كانوا يحتكرون أشياء لا يحتاجها الناس، وإذا الإنسان حبس الشيء لا يحتاجه الناس هذا لا يسمى احتكارا، هذا لا يسمى احتكارا. فالأظهر الله أعلم أن الاحتكار كله محرم سواء كان في الأطعمة أو الألبسة، وهذا فيه مراعاة لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم. الحديث القادم لا يكفي الوقت لأن أخذها، بقي دقيقتين على الأذان، لا مانع أن أخذ الأسئلة. نعم. كيف؟ جيد. نعم. أيضا هذا لا يجوز، يقول أنه يحبس السلعة مثلا خضار على سبيل المثال وليخرجها في وقت مناسب، ليس لأنها ستنقطع عن السوق وإنما لأنه سيرتفع سعره، هذا احتكار. أي نعم، سواء كان انقطاع عن السوق للسلعة أو رفع السعر. نعم.
عمل السمسار محرم في جو البلاد فقط أو عامه؟
يقول هل السمسار فعله محرم مطلقا، سمسرته دائما محرمة، أو أنه فقط بيع الحاضر للباد؟ فقط بيع الحاضر للباد. إذا فهمنا السبب عرفنا أن السمسرة ليس لها علاقة في الموضوع. السبب ماذا؟ أنه إذا جاء السمسار يبيع لهذا البادي سيفوت على أهل السوق ماذا؟ فرصة الانتفاع من هذا البادي فقط. أما قضية مثلا ليكون هذا الشخص صاحب الماشية يعرف سوق البلد، ولكن هو ليس عنده من ينقل وليس عنده من يسوق، أو لا يريد، لا ليس متفرغا، ويعطي سمسارا يقول له أنت سوق لي ولك في كل شاة كذا، هذا لا بأس. نعم.
حكم البيع على بيع أخيه، وهل يقاس عليه الخطبة على
خطبة أخيه؟ نعم، قلنا أن البيع على بيع أخيه محرم. طيب القياس ما نصير إليه إلا إذا ما في نص، ما دام عندنا نص
باطل يعني لو صار.
هل الخطبة هنا باطلة لو صار، لو خطب الإنسان على خطبة أخيه؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، هذا فيه قولان لأهل العلم، ولا يحضرني الراجح حقيقة، لا أعرف الراجح الآن، لا يحضرني الراجح. نعم.
في صور بيع الناس تعتقد أنهم مبني
المرض. كيف؟
قد
فاضية
بدنا عليها.
نعم.
في صور نحن نبيع للناس شو أمر بيننا.
يقول. يقول نحن عندنا أرض ونبدأ ببيع الشقق التي سوف نبنيها على الأرض، نبدأ ببيعها قبل أن تبنى. من التراخيص موجودة وكل شيء موجود، لكن من أجل نستفيد من هذه الأموال في هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. السبب أنه بيع مجهول، هذا واحد. أمر الثاني أنه لا يعلم هذا البائع هل سيتم بنيانه على وفق ما يراد أو لا، وأيضا قد تكون الصفة ليست منضبطة حتى لو وصف هذه الشقة. طيب وهو شيء معدوم، وأيضا هو من بيع ما لا يملك، ولا يملك الشقة الآن، كيف يبيعها؟ طيب ما المخرج الشرعي من هذا؟ المخرج الشرعي من هذا أن تكون مساهمة، تكون مساهمة. نحن سنبيع الشقق في وصف كذا ذات غرف كذا، أنتم ادخلوا معي بالمساهمة، بعدما ننتهي نتقاسم هذا هذا بالسوية، هذا لا حرج فيه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www. islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.